بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الفتاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة المبارك فوري رحمه الله في كتابه الرحيق المختوم الإسراء والمعراج، قال: وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة، وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج، واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. الأول: فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة واختاره الطبري. والثاني: قيل كان بعد المبعث ب5 سنين، رجح ذلك النووي والقرطبي. الثالث: قيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة. الرابع: قيل قبل الهجرة ب16 شهرا، أي في رمضان سنة 12 من النبوة. الخامس: وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. السادس: قيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها، غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة، وفيما يلي نسردها بإيجاز. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهم الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان، فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، رجع حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. نعم، أحسن عليكم. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهى. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد، فالأول لا ينافي الثاني. ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل. رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. انتهى. وقد جاء في بعض الطرق أن صدر صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا،
أن صدره
أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أمورا عديدة، عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى 4 أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات عنصرهما، والباطنان نهران في الجنة، ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين، والله أعلم. رأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار، ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج، أو يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. ورأى الزنات بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. يقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس. وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة وقوله تعالى: لنريه من آياتنا، وهذه سنة الله في الأنبياء، قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال لموسى عليه السلام: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإراءة بقوله: وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة، وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. أرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس، لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب، وإن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان، إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن عهدا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ عهد آخر جديد يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى أرض امتلكوا فيها أمورهم من جميع النواحي، وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره، ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل ببحثنا فآثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم. قال: بيعة العقبة الأولى. قد ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة، وودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومهم، وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي، موسم الحج سنة 12 من النبوة، يوليو سنة 21 و600 من الميلاد، 12 رجلا، فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب، و7 سواهم هم معاذ بن الحارث بن عفراء من بني النجار من الخزرج، ذكوان بن عبد القيس من بني زريق من الخزرج كذلك، وعبادة بن الصامت من بني غنم من الخزرج كذلك، ويزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم من الخزرج كذلك، والعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج، وأبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل من الأوس، وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس، والأخيران من الأوس، والبقية كلهم من الخزرج. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء، أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد الحديبية. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته. وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. سفير الإسلام في المدينة. وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب، ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه. النجاح المغتبط. نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف بالمقرئ. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، دخل في حائط من حوائط بني ظفر، وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا. مقصود ديارنا يا سيدنا. وانههما عن أن يأتيا ديارنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. قال: فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف
لو
عليهما.
كانت ضعيفة ممكن تحمل على دار
نعم
لو كانت
لو
دارين
كانت دارين
نعم
يعني دار
يعني
الحيين
نعم
الأوسط
نعم نعم أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين. ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة تحت الصفحة قال وحدثت
وقد حدثت
نعم نعم قال قال وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليغفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته وخرج إليهما. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من وراءه من قومه، سيد من وراءه من قومه. نعم
نعم نعم
يا كتب خطأ لعله. سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله، ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسلوا وتطهروا ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد وهو الأصير تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس بن الأسلة الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة 13، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب، وما فيها من مواهب الخير، وما لها من قوة وغيرها.
لمن
نعم،
كان
أحسن
اللي
الله إليكم.
مكانه.
أحسن الله إليكم. ويقص عليه خبر قبائل يثرب، وما فيها من مواهب الخير، وما لها من قوة ومنعة. قال: بيع العقبات الثانية. في موسم الحج في السنة 13 من النبوة، يونيو سنة 22 و600 من الميلاد، حضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول متكلم. بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها كليهم، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم وشجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. بنود البيعة: وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود، ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإن قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و12 من النبوة. قام أحدهما تلو الآخر ليؤكدا للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلم قليلا
لكم
نعم أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى، نعم أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. عقد البيعة. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبيرة مع مصعب بن عمير، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا 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 رجلا، فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط.
نعم، جزاك الله خيرا.
وعليكم أحسن الله عليكم سيدي.
عبد الرحمن،
أحسن الله عليكم.
تفضل يا عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: 12 نقيبا. وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 نقيبا زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم اختيارهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهك أسماءهم: نقباء الخزرج أسعد بن زرارة بن عدس، سعد بن ربيع بن عمرو، سعد بن الربيع بن عمرو، عبد الله بن رواحة بن ثعلبة، رافع بن مالك بن العجلان، البراء بن معرور بن صخر، عبد الله بن عمرو بن حرام، عبادة بن الصامت بن قيس، سعد بن عبادة بن دليم، المنذر بن عمرو بن خنيس. نقباء الأوس: أسيد بن حضير بن سماك، سعد بن خيثمة بن الحارث، رفاعة بن عبد المنذر بن زبير. ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم. شيطان يكتشف المعاهدة. ولم تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الارتضاض اكتشفها أحد الشياطين، وحيث إن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفاذ صوت سمع قط: يا أهل الجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أنا والله عدو الله لا أتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، استعداد الأنصار لضرب قريش. وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لا نميلن على أهل يمين غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة وساورتهم القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. قال الوفد: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة في ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يتنطصونه، يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه، حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، وذلك بعدما نافر الحديد إلى أوطانهم. فسارع فرسانهم بمطاردة اليثبيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه، فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوا مكة. فجاء المطيب بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا وقد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلو الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحن على أخيه المستضعف في مكة، ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمال ويتركوا عليها آثار خلا عن نظائرها الغابر والحاضر، وسوف يخلو المستقبل. طلائع الهجرة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية، ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون به من الخطر، وهك نماذج من ذلك. كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ حوالي 500 كيلومتر، تمر بين شواهق الجبال ومهالك الأودية، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة، فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. وهاجر صهيب بن سنان الرومي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وتواعد عمر بن الخطاب وعياش بن ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا اسمه التناظب فوق سرية، يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. ولما قدم المدينة ونزل بقباء، قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثة واحدة وهي أسماء بنت مخربة، فقالا له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى ترك. فرق لها، فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك إن يريد إن يريدك القوم إن يريدك ال
إن يريدك القوم بمعنى ما يريدك القوم،
إن يريدك القوم قوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. أحسن الله إليك. فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه. فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا ابن أمي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى، فأناخ وأناخ ليتحول عليها. فلما استوى بالأرض عدوى عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا موثقا، وقال: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك. ولكن على رغم ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه على فراحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. في دار الندوة برلمان قريش، في دار الندوة برلمان قريش. لما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، أصابتهم الكآبة والحزن، وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل. فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد، ولا سيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. كما كانوا يعرفون مر المدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام. وقد كان أهل مكة يتأثرون إلى الشام بقدر 250,000 دينار ذهب سنويا، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق، فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم. شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة أربعة عشر من النبوة الموافق للثاني عشر من شهر سبتمبر سنة 22 و600، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى، عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف، شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف، الفضل بن الحارث عن بني عبد الدار، أبو البخت تري بن هشام، زمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزى، نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم، أمية بن خلف عن بني جمح. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له ووقف على الباب، فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سامع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم. النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولنبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير به إليكم بعد أن يتابع ثم يسير به إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم به في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد ثم يسير منصوبة صحيح؟
نعم الضمير بهم
ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. قال أبو البختري احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصب. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آخر آثم
قدم
عفوا شيخنا. وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم عليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه تقدم به كبير مجرم مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال وما هو أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جديدا نسيبا وسيطا. نعم أحسن الله. ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى. من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وأن لا يبدو على السطح الظاهري أي حركة تخالف اليوميات وتغير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليدري ما معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعير للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر. هم أبو جهل ابن هشام، الحكم ابن أبي العاص، عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، أمية بن خلف، زمعة بن الأسود، طعيمة بن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه بن الحجاج، أخوه منبه بن الحجاج. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن يضجع على فراشه ويتسجى ببرد الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه لبرده الحضرمي الأخضر نعم، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثكم من بعد موتكم ثم جعل لكم نارا تحرقون فيها.
ثم بعثتم
من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته. وقد فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرناه وقوم ينتظون التراب عن رؤوسهم. ولكنهم تطلعوا من صي الباب فرأوا علي فقالوا والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. من الدار إلى الغار. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة الموافق للثاني عشر الثالث عشر من سبتمبر سنة 22 و600. وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله أبي بكر رضي الله عنه ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا فسلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بالغ إلى جبل يعرف بجبل ثور وهو جبل شامخ وعير الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي آثاره فحفيت قدماه. وأيما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. هما في الغار. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي معه اثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. وكمنا في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما دحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما وضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فرطم خدها رطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدلا كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينه إلى خطوة. نعم نعم
نعم نعم
لقد رجع المطارد المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلى خطوات معدودة. أحسن الله إليك.
نعم
في
جزاكم
الطريق
الله
إلى
خيرا.
المدينة. أحسن الله إليك.
نعم شيخ الباز.
نعم يا سيدنا،
تفضل سيدي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: في الطريق إلى المدينة، وحين خبدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة وكان قد استأجر عبد الله بن أري القط الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1 من الهجرة، 16 من سبتمبر سنة 22 و600، جاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين. وكان قد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين وقرب إليها أفضلهما. فقال رسول الله وقرب إليه
إليه.
وقرب إليه أفضلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانطاقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق السواحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. قال: لما خرج بهم الدليل سلك بهم أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عرض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمجة، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما ثم استبطن بهما مدلجة مجاجة، ثم سلك بهما مرجح مجاح، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن عد مدلجة، ثم سلك بهما ذا سلم
من بطن أعدى مدلجة تعهن أو تعهن.
نعم الله عليكم. نعم أحسن الله عليك. ثم سلك بهما ذا سلمى من بطن أعدى مدلجدة عهنة، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء. وهكذا بعض ما وقع في الطريق. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاتا، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. فحلب في قعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأن للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا. وكان من داب ابي بكر رضي الله عنه انه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرفه يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. فيلقى الرجل ابا بكر فيقول فيلقى الرجل ابا بكر فيقول من هذا نعم فيلقى الرجل ابا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب انه يعني به الطريق، وانما يعني سبيل الخير. وفي اليوم الثاني او الثالث مر بخيمتي ام معبد الخزعيه، وكان موقعهما بالمشلل من ناحيه قديد على بعد نحو 30 أو 100 كيلو من مكه. وكانت ام معبد امراه برزه جلده تحتبي بفناء الخيمه ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسالها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزكم القرى والشاء عازب. وكانت سنة شهباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غدره عندها فارتحلوا. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا. فلما رأى اللبن عجب، فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعا كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الكتاب. فقال أم معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحابه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر وارتحل به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤددي
وسؤددي
وسؤددي نعم وسؤددي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سألوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا أو تشهدي نعم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء آكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه أو عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخرجت عنها فعثرت بي فرسي فخرجت عنها فقمت فهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، أو مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا، وكان أول النهار جاهدا عليهما، وآخره حارسا لهما. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي، ومعه نحو 80 بيتا، فأسلم وأسلموا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة فصلوا خلفه، وقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد. وعن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم بن حجر أو بحجر أو بأبي تميم أوس بن حجر الأسلمي بقحداوات بين الجحفة وهرشا بالعرج، وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره، فكان هو وأبو بكر على جمل واحد، فحمله أوس على فحل من إبله، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود، وقال: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما، فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة. ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيده، وأمره أن يأمر أوسا أن يسم إبله في أعناقها قيد الفرس وهو حلقتان، ومد بينهما مدا فهي سمتهم. ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس
علمي
غلامه.
وأمره أن القول ما قال الرجل هكذا.
نعم.
ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيده وأمره
نعم.
أن القول ما قال الرجل هكذا.
لا، وأمره أن يأمر أوسا أن يسم إبي له في
إذا
أعناقها.
هذه زيادة يعني. وأمره أن يأمر أوس. نعم.
أحسن الله عليكم. ولما أتى المشركون يوم واحد أرسل أوس غلامه مسعود بن هنيدة من العرج على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهم. ذكره ابن ماكولة عن الطبري وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يسكن العرج. وفي الطريق في بطن رئم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير، وهو في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام أو تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياضا. النزول بقباء. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق بال23 من سبتمبر سنة 22 و600، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبي برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى وفي نسخة يجيء أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلال عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما
يعني
مشهودا.
وصف من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحيي
يحيي.
يحيي. نعم
نعم
نعم صلى الله عليه.
نعم
وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي، إن الله جاء من التيمان
إن الله جاء من
من
التيمان
والقدوس من
والقدوس
جبال
من
فاران،
جبال فاران،
النص الإنجيل يعني.
من صحيفة حقوق من التوراة.
نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول
ابن
أثبت ومكث
الهدمي،
عليه ابن الهدمي. نعم
ومن
صلى الله
اللطائف الطيبة في فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، كان الشيخ عبد البديع رحمه الله يقرأ فإن الله هو مولاه ثم يقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
نعم جميل. صلى الله عليكم رحمه الله
آمين
ورحمة الله وسلم.
آمين.
ولما قال وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان إمام مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي، إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لاحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهدم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة، ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة هم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. الدخول في المدينة. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة، من ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغايات الفرح والسرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهما كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار إخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا، أي ماء آجنا. وقالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت يا أبي وعك نعم وعك أبو بكر وبلال فدخلت عليهما فقلت يا أبه كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة ففاجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم ألعن
البيت
شيبته.
الثاني وهل أردن يوما مياه مجنة
أردن
وهل يبدون لي شامة وطفيل.
نعم أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم ألعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم فوري في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بالمهيعة وهي الجحفة، وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا يعانونه من شدة مناخ المدينة. إلى هنا انتهى بيان قسم من حياته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وهو العهد المكي، وفيما يلي نقدم بالإيجاز عهده المدني صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا أحسن الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.